إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقوى له في السر والعلن. معشر المسلمين، وصفا بما بدا وتكملة بما نحن بصدده، وهو الكلام عن سنن الله عز وجل الكونية في خلقه. وذكرنا فيما مضى بعض السنن الكونية من جملتها أثر المعصية على غير العاصين، وبعد ذلك إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وثلثنا بالسنة الكونية العظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، وقلنا أن الهدف من دراسة هذه السلسلة مع طولها أن يقف المسلم على حقيقة ما يحدث في كون الله عز وجل، وأن كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل قيد الملة ولا عن إرادته الكونية وقضائه الكونية. أيضا يعقل المسلم ويوقن تمام اليقين أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيضا إذا وقف المسلم على السنن الكونية من خلالها يتسنى له أن يستقيم على شرع الله وأن ينسجم في كون الله عز وجل وأن يسعد في دنياه قبل أخراه. وبعدم النظر إلى السنن الكونية وبعدم الوقوف عليها كما هو واقع ومشاهد من كثير من الخلق، تجد أن الآدمي يتخبط ولا يدري ما يصنع، يقع في الموبقات والمعاصي ويظن أنه يحسن صنعا، يقترف الموبقات ويظن أنه يتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وعليه إخواني أصبح لزاما على سبيل الحد والإنسان أن نعرف السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه. وقلنا أنه لا يخرج عن السنن الكونية إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقلنا أيضا فيما قلنا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض أن السنن الكونية تنطبق على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم وعلى الدول وعلى كل مخلوق الأرض من الإنس والجن. لا نخرج عن السنة الكونية إنس ولا جن بأي حال من الأحوال. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في سنة الكونيات الأخرى شأنها شأن السنة الكونية تنطبق على الأفراد والأمم والجماعات والدول وعلى كل مخلوق على وجه الأرض. وأيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن السنة الكونية إما أن تكون بأدلة نقلية من الكتاب أو من السنة، وإما أن تكون باستقرار واقع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في السنة التي تدارسناها في اللقاء الماضي لما قال: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. يبقى من مصادر معرفة السنة الكونية النظر في الاستقرار وفي الواقع وفي تاريخ الأمم من آدم حتى وقتنا هذا. سنة اليوم إخواني معشر المسلمين، أرجو أن تعيروني آدابا صادية وقلوبا واعية، لأن هذه السنة تنطبق دائما والاستمرار على الأفراد بشكل دوري دائم مستمر، وعلى الأمم أيضا، ولكن نظرا لطول الأمل في انطباقها على الأمم يغفل عنها كثير من القوم. أما في الأفراد أي على الأفراد فهي سريعة الانطباق، ولكن كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يجعله إياه من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل ما يريد، لأنه من أقبح ما يبتلى به العبد في حياته الدنيا ألا يعقل ما يدور حوله، كما قال القائل يعني وأعيذكم بالله من ذلك عن بعض الحمقى: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الكنس هو الذي يعقل، هو الذي يفطن لما يدور حوله، هو الذي يعتبر ويتعظ وينظر الى كل حدث ويقيسه بمقياس الشرع وياخذ منه العظه والعبره، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والسعيد من ولد بغيره والتعيس من ولد به غيره. فكن من الاول وحلال ان تكون من السعيد. السنة الكونية هي المتمثلة في قول ربنا عز وجل في هذا اللقاء: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة كونية، الشكر يزيد النعم، والكفر بالنعم يؤدي إلى أليم وشديد من عقاب الله عز وجل. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي السنة الكونية التي نتدارسها في هذا اللقاء، وهي تدور حول أربعة محاور: المحور الأول الأدلة الشرعية على ثبوت هذه السنة الكونية، المحور الثاني الأدلة الشرعية على أن الشكر يدل على أن يؤدي إلى المزيد وعدم الشكر يؤدي إلى الزوال، المحور الثالث أمثلة واقعية من تاريخ البشرية تدل على ذلك، المحور الرابع وهو الأخير وقفة تأمل من كل مسلم مع نفسه ومن كل دولة مع نفسها ومن كل أمة مع نفسها. حال الشعور في المقصود، الله نسأل أن يلهم وإياكم الرشد والصواب. المحور الأول الأدلة الشرعية على هذه السنة الكونية سبق وأن ذكرناها، وهي آية من سورة نبي الله إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
من عذاب بشري. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هل هو وقوله واستأذن ربه لئن شكر، هل هو من قول نبي الله موسى أم من قول الله عز وجل؟ هذا يرجع إلى النظر إلى الآية وما سبقها وما لحقها. يبدأ السياق من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. بالنظر إلى الآية التي تسبق وإذ تأذن ربكم والآية التي تليها يظهر جليا أن هذا الكلام من كلام نبي الله موسى، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والقول الثاني أنه من كلام ربنا عز وجل، أي من مقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي: وإذ قال ربك يا محمد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان عبد الله بن مسعود يقرأ قوله عز وجل: وإذ قال ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه قراءات على سبيل التفسير وليست من القراءات المتواترة. وعلى كل، سواء هذا من كلام نبي الله موسى أو من كلام ربنا عز وجل فلا فرق، فأنبياء الله عز وجل لا يتكلمون إلا بالصدق وبالحق وكلام ربنا عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. قوله عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا إخواني معشر المسلمين في الكلام العربي يخضع لنوع الخطر، وأخبار ربنا عز وجل كلها صدق لا ريب فيها، كأن الله عز وجل يخبرنا بخبر صدق وهو أتأذن أي أعلم ووعد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا وعد من الله عز وجل للمالك بأنه إن شكروا الله على نعمه أن يزيدهم منه، ثم إن كفروا لم يشكروا الله ونسوا النعمة أو جهلوها أو سقطوها أو استخدموها في معصية الله، فإن الله عز وجل سيسلبها عنهم وبعد ذلك يعذبهم عليها عذابا شديدا. وإذا أذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبناء عليه إخواني لزاما علينا جميعا أن نعرف نعم الله عز وجل علينا. وحقيقة الأمر كما ذكر أهل العلم أن نعم الله عز وجل علينا مع كثرته وتنوعه وعجز البشرية عن حصرها وعديها لا تخرج نعم الله عز وجل على الخلق عن نوعين اثنين. كل النعم لا تخرج عن نوعين. النوع الأول خلق وإيجاد، النوع الثاني هداية وإرشاد. نعم ربنا عز وجل على الخلق لا تخرج عن النوعين، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. من وراء ذلك؟ خلق وإيجاد، الخلق معروف. طيب، والإيجاد؟ الإيجاد أي تواجد النعم المستمرة عليك، نعمة تدوي نعمة تدوي نعمة مذ ولادتك حتى مماتك. لذلك إخواني معشر المسلمين تجد أن الله عز وجل يخلق في كونه بعض الأمور خارجة عن العادة في بني آدم أو في بعض مخلوقاته ليعتبر من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من هذا الأرض. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه علمنا: إذا رأينا مبتلا بأي نوع من أنواع الابتلاء أن ندعو الله عز وجل الحق لله الذي عمانا من ابتدى به خلقه وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. نعمة الخلق والإيجاد. النعمة الثانية وهي نعمة الهداية والإرشاد. وهي أعظم من الأولى، لأن النعمة الأولى الخلق والإيجاد تتعلق بالربوبية. أما النعمة الثانية وهي الإرشاد والهداية تتعلق بالألوهية ويدخل ضمن فيها الربوبية، ولكن هي أعظم من النعمة الأولى وهي نعمة بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل. لولا بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل لاستمر الآدميون مع البهائم العجموات، فما فضل الآدمي بعد أن كرمه ربنا عز وجل وأسجد الملائكة لأبيه آدم إلا لبعثة الأنبياء والرسل. ولأجل هذا ضرب ربنا عز وجل مثلا شبه فيه الكافرين بالأنعام، فقال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فشبههم عز وجل بالأنعام مع أنهم من بني آدم بنفس الخلقة ونفس الشكل ونفس التفكير والتكوين، ولكنهم لما أعرضوا عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد جعلهم ربنا عز وجل كأنعام. وأيضا شبه ربنا عز وجل من أعرض عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد بالأنعام بل هم أضل. فقال عز وجل: أرأيتم من اتخذ إلهه هواه أفأنت تقول عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنعمة الهداية والإرشاد وهي بعثة الرسل والأنبياء، فأرشد ربنا عز وجل عن طريق الأنبياء والمرسلين إليه سبحانه وتعالى، وتعرفنا من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين على أسمائه وصفاته وعلى عظمته، فعرض في قلوبنا فاستقمنا على شرعه. فإذا أعرض الإنسان عن النعمة الثانية وتحققت فيه النعمة الأولى لأنها من أعطاء الربوبية فهو عياذا بالله كالأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فوعد ربنا عز وجل بالمزيد على الشكر، ووعد وتوعد ربنا عز وجل بالعذاب الشديد على عدم الشكر والكفر. وهذا الذي أرشد وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه تمرة واحدة، فلم يأخذها السائل ووحش منها أي استقلها وتركها. يقول أنس: فجاء سائل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه التمرة، فأخذها السائل بشيء من البشاشة والفرح وقال متعجبا: سبحان الله، تمرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنه في غاية العجل والفرح والسرور بها، فلما أخذها وضعها على وجهه علامات البشر والانشراح والسعادة والرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: قومي معه واذهبي إلى أم سلمة وقولي لها يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطي هذا السائل الأربعين درهما التي عندك. فلما قبل التمر بفرح وبسرور أعطاه ربنا عز وجل مع التمر أربعين درهما. وأما الأول فلما تسخطها وعلاها ووحش منها حرم منها، وحسبه من الشر أنه تسخط شيئا أعطاه له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لن ينقطع النسيب من الله إلا إذا انقطع الشكر من العبد. انتبه، لن ينقطع النسيب من الله إلا إذا انقطع الشكر من العبد. فإذا انقطع الشكر من العبد انقطع النسيب، وإذا داوم العبد على الشكر لم ينقطع المزيد. وربنا عز وجل الله كما ذكرنا خلق وإيجاد، هداية وإنشاد. ولم يحقق العبد الشكر لله عز وجل إلا إذا أتى بثلاثة أمور مجموعة. طبعا إذا نظرنا إلى الواقع وسألنا أي آدمي على وجه الأرض هل تستطيع أن تنسب أي نعمة عليك إلى غير الله؟ فإن قال نعم اعلم أنه جاحد، وإن شئت كن خرج عن الملة. والذي معنيه بذلك أن الإنسان منا يخرج من بطن أمه لا حول له ولا قوة، عاري الجسد لا يبلغ من حطام الدنيا شيء، حتى أن علماء الإرث على علماء الفرائض ما جعلوا للمولود إرثا إلا إذا خرج من بطن أمه وتحققت حياته، حتى له إرث. ومن المحتمل أن يكون له أم لا إذا كان وارثه مالكا يرث، وإن دخل الشاهد بعد أن يخرج من بطن أمه لا يملك شيء وتستمر به الحياة وتطول ويطول به العمر، يبدأ أو تبدأ نعم الله عز وجل تظهر عليه. فإذا بلغ الحلم وانصاع لشرع الله عز وجل ونعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت عليه النعم، فأصبح ملزوما منه أن يشكر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يحقق العبد الشكر لله إلا إذا أتى بثلاثة أمور مجتمعة. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. تعلمون إخواني من كثرة النعم علينا ومن عدم تأملنا فيما يعني يقع حولنا سواء في البلاد المجاورة أو غير المتاخرة، يبدأ العبد يغفل نعم الله عز وجل عليه، وبشكل من التدقيق وبشكل من التأمل، ولكن لابد أن يكون التدقيق والتأمل محاطا بالإنصاف وعدم الحيدة. يا المسلم ما نحن فيه من نعمة؟ يبقى الأمر الأول لكي يكون العبد شاكرا لنعم الله الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني الثناء على الله بهذه النعمة. الأمر الثالث أن يستخدم جوارحه بنعم الله فيما دون الله. فإذا حقق العبد الثلاثة أركان فأصبح شكورا لله. تخلف ركن من الثلاثة على قدر التخلف يكون الخلل في الشكر لله عز وجل. لذلك لما سئل بعض الصالحين عن كيفية شكر نعم الله قال: ألا تتقوم، انتبه، ألا تتقوم بنعمة الله على معاصي الله. انتبهوا إخواني، ألا تتقوم بنعم الله عليك على معاصي الله. أنعم عليك بنعم كثيرة لا يعلمها إلا الله ثم أنت. فهل يا ترى استخدمت هذه النعم وتقويت بها على معصية الله أم ماذا صنعت؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا. فكن صادقا مع النفس وانظر ماذا صنعت بنعم الله عز وجل عليك. وإذا تراضوا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال نبي الله موسى بعد أن ذكر هذه السنة الكونية: وإذ قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم، أي قوم موسى ومن في الأرض جميعا، فإن الله لغني حميد. فهو سبحانه وتعالى محمود بذاته، غني بذاته، لا بحمد الحامدين ولا بثناء من يثني عليه. لما؟ غني حميد. فشكر العبد لنعم الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المحور الثاني من هذه الموعظة وهو الأدلة الشرعية على أن من كفر نعمة الله عز وجل عليه ولم يشكرها تزال عنه. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: ظهر الفساد في البر اللي هي الفيافي والبحر اللي هي الأمصار والقرى. وقال ابن كثير رحمه الله: أي بان النقص في الزروع والثمار بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي أن الله تبارك وتعالى توعد أن الناس إذا أصروا على المعاصي ولم يشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيرة المتوالية عليهم أن ينقص عنهم الزروع والثمار ليذيقهم بعض، انتبه إلى رحمة الله عز وجل، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولم يكن ليذيقهم كل الذي عملوا. فلم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل من نقص في الزروع والثمار بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلما أذنب، وانتبه أخي المسلم، أي مسلم يذنب ذنبا في حق الله عز وجل، إما أن يذنب بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، والثلاثة من نعم الله عز وجل عليه. فإذا استخدم هذه النعم في معصية الله لم يشكر الله عز وجل. ألا تتقوى بنعم الله عز وجل على معاصي الله عز وجل. لذلك فعل فريق من أهل العلم من الفقهاء أن المسلم إذا كان في سفر معصية، يعني سافر ليعصي الله بأي نوع من أنواع المعصية، والسفر الذي سافره المسافة التي سافرها جوز الفقهاء أن تقصر فيها الصلاة ويباح للصائم الفطر في رمضان. قال الفقهاء: فإذا كان السفر معصية لا يجوز له أن يستخدم رخص الله، أي أن يقصر الصلاة أو أن يفطر في نهار رمضان، لأن الأصل في الرخص أن يستخدمها المسلم في طاعة الله. أما إذا كان في معصية الله فقد تقوى بنعم الله على معاصيه، فهذا عياذا بالله هو كفر النعمة لله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المحور الثالث من هذه الموعظة المباركة وهو أمثلة على مدار التاريخ تبين هذه السنة الكونية، وهي أن الله عز وجل لا يجامل أحد ولا يحارب مخلوق. فمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ولا يوجد مخلوق إلا وهو في نعم الله إلى آذانه، يعني يتلقى فيها. إذا أنعم ربنا عز وجل على مخلوق بنعمة ولم يؤدي شكرها أمهاه ربنا عز وجل ليتوب ويرجع إلى صوابه ويفيق من غفوته ويطرق طغيانه وعصيانه، فإن لم يفعل فربنا عز وجل سريع البقرة. في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤمن الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قال قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المثال الأول قصه علينا ربنا في القرآن في سورة سميت باسم الرجل الذي أنعم عليه ربنا عز وجل بالنعم، فقال عز من قائل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين و والشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وأرض غفور. قصه علينا ربنا عز وجل في سورة سبع من أول الآية 15 حتى الآية 19. بدأها بقوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. في نصرة الإمام أحمد بسبب يقرأ للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن سبأ، أرجل أم أرض أم واد؟ قال بل اسم رجل. أنجب من الأولاد عشرة وتفرعوا في على وجه الأرض. هذا الرجل كان في بلدة يمن، فقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، عن يمين وشمال، يعني هناك الجنتان عن يمين أي وعن شمال أي. قال أهل التفسير كانت هذه البلدة، بلدة الرجل الذي سمى بسبب في أرض اليمن، وكان تأتيهم الأمطار غريزا غزيرا بين جبلين، فاتفقوا فيما بينهم وبنوا سدا بين جبلين، حبسوا فيه الماء، فلما كثرت الماء اتخذوا جنة عن يمين السد وجنة أخرى عن يمين السد. فيقص علينا ربنا عز وجل من خاطرهم ويقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. انظر، كل من رزق ربكم، كل من رزق ربكم، نعم، بلدة طيبة ورب غفور. العلماء تكلموا عن الرزق الذي أعطاه ربنا لأهل هذه القرية، كل من رزق ربكم وكلمة بلدة طيبة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله وكان من نعم الله على هذه القرية أن امرأتها كانت إذا أراد شيئا من الزروع والثمار تدخل البستان وعلى رأسها النكتة أو الزنبيل الذي يأخذون منه الثمار، وتمشي أسفل الأشجار فتتساقط الزروع والثمار لنضجه واستوائه وحصرته دون أي عناء وأي منفى. كل من رزق ربي. ثم قال عز وجل بلدة طيبة. قال الإمام ابن كثير كان لا يوجد فيها شيء من البارود والجراثيم والمراغيث، بلدة طيبة، انظر ورب غفور. ما السر في قوله تعالى ورب غفور؟ كان السياق يقتضي ورب كريم او رب واسع عليم لما جاء بغفور. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه الحكايه الذي ارشد اليها العلماء. كلوا من رزق ربكم بلده طيبه، هذا هي النعم. طيب انت كبشر الذي خلقك اعلم بك عندنا كثير من الخلل والنقص، وتنعمنا بنعم الله وفي لحظة ضعف وغفلة ووسوسة من الشيطان زللنا عن الطريق نرجع لما ورب غفور. كل من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور، هذا في البداية أنعم عليه. ثم قال عز وجل فأعرضوا، أعرضوا عن ماذا؟ عن نعمة الهداية والإرشاد. انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا، بلادنا مستهدفة، وإياك أن تظن أن ما حدث في بلادنا ووصلنا إليه إلى في هذا اليوم الجمعة الأولى من شهر الله شعبان في عام 35 و400، إياك أن تظن أن الأعداء سيغفلوا عنه أو يخرجون من محطة أهدافه. إياك إن ظننت هذا عذرا أستريحه، فلا عقل لمن ظن هذا. بل الأعداء سيعيدون ترتيب صفوفي ويعيدون إحكام خطتي والله من ورائهم محيط، فلا نكون عونا لهم على تحقيق أهدافهم بعدم شكرنا لنعم الله عليهم. أخاطب أرباب عقولي والذين بالإشارات يفهمون، فأعرضوا سبب، أعرضوا عن نعمة الهداية والإرشاد، وإعراضهم هو الذي بينه لنا ربنا على لسان هدهد سليمان. انتبه، قال عز من قائل الهدهد يخاطب نبي الله سليمان، قال أحط منا لم تحط به وجئتك من سائل بنبع يقين. انتبه يا ولد، حتى نقف على نعم الله علينا وعلى وجه الإعراض منا، فإذا تحققت فينا سنن الله الكونية فلا نلومن إلا أنفسنا. وجئتك من سائل بنبع يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هو ده الإعراض، إعراض عن نعمة الهداية والإرشاد. القوم إلى ميت وإن كان في حياته من أتقى خلق الله شرك بالله، وإذا طاف أقوام حول قبر وإن كان في حياته من صحابة رسول الله شرك بالله، وإذا وثق أقوام في غير الله فهذا شرك وتعدي على الألوهية المولى عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العجب. الإمام ابن كثير يذكر العجب، قال سلط الله عز وجل عليهم حشرة كالفأرة تسمى القرض، بدأت تحفر في السرد حتى انهار وسالت المياه ودمرت البلاد، ولكن متى؟ فأعرضوا فأرسلنا. انظر، فأعرضوا فأرسلنا، الفاء للتعقيب والمباشرة، فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل ننازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقررنا فيها السيل، سيروا فيها الليالي وأياما آمنين، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نضطرب ونعتذر قبل فرات الموعد، وربنا عز وجل يرسل للبشرية آيات لعلهم يعتذرون، لعلهم ينزجون، لعلهم يتذكرون ويفيقوا من غفوته، فإفاقوا فإنه غفور رحيم جواد كريم. وإن استمروا على ما هم فيه من ضلال ومن خروج ومن مروج ومن بدع وضلالات إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أقول ما تسمعون ما أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد الحسن والسلاء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طبعا يا إخواننا المبحث يعني يحتاج إلى وصف أكثر من ذلك، ولكن عندما يكون فيه الفائدة والكفاية خاصة المخاطب أرباب عقوله عندهم من الكياسة والفطانة الكثير. ولكن بمناسبة ما قاله أخونا وهو معذور فيما قال، نناشد يعني أهل المجاورة ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويحاول أن يعالج هذا الأمر، بل يصنع مظلة أمام المسجد حتى يتسنى لإخواننا إذا ازدحم المكان بأهل الخبر أن يجدوا مكانا يأويهم من حر الشمس، خاصة ما نحن على قدوم شهر رمضان. المثال الثاني وبه أختم هذه الموعظة حتى نضطهد ونعتذر من السنة الكونية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طب ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال عز وجل المثال الثاني في سورة النحل الآية 12 بعد المئة الأولى، قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان نصرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. وأنا أحدثكم بما في نفسي، لما الواحد يتعلم السنة الكونية بيعيش مستريح، حتى لو نزلت عليه مصائب الدنيا بيعيش مستريح، لأن ما حدث لا يخرج عن كون عن سنة الكونية. إياك ثم إياك إبدا الإنسان يعالج نفسه وينظر هل فعلا أدى شكر الله عليه أم ما زال في غيه يتردد وفي مواليه تسير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ما الفرق بين الأمن والأطمئنان؟ الأمن في الخارج يعني أخرج من بيتي في أي وقت، الثانية عشر ليلة، الثالثة قبل الفجر، بعد العشاء، أسير وأكون في أي مكان وأنا هذه الباب مطمئن أي من الداخل. أمين في أي مكان أستريح، لا أخاف إلا الذئب على ولدي. أما أن يعتدي علي آدمي هذا مستحيل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن وطمأنينة، أمن في الخارج طمأنينة من الداخل. انظر إلى النعم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه ربنا لأهل مكة. نعم، لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى توحيد المولى عز وجل قال قائلهم: إن اتبع الهدى معا نتخطف من أرضهم. قالوا: إن آمنا بك وطرحنا ما عليه سيتكلم علينا الأعذاب. فرد عليهم ربنا عز وجل: أولو نمكن لهم حرما آمنا يجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، معنى الآية: كنتم على الشرك الحرم آمن لا يقترب منكم أحد، فإذا أمنتم ووحدتم تتكلم عليكم الأعداء هذا مستحيل، ستزداد أمنا على أمن. قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال أهل التفسير: أنعم الله هنا المعني بها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكفر بأنعم الله، لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، وبدأوا يتعاملون بعدد أوهم من بيت العنكبوت فأذاقها الله. انظر، فكفر بأنعم الله فأذاقها للتعقيب والمباشرة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انتبهوا للقانون. لذلك اللي حصل مع مكة يحصل مع حوار كثير، وشئنا مكة ذكرها ربنا لأنها أعظم مكان على وجه الأرض وأحب الأماكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الله، فإذا حدث معها هذا غيرها من القاء من باب أولى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر كيف أذاقها لباس الجوع في صحيح مسلم وعند البخاري أيضا من حديث ابن مسعود قال: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قال الله انظر لباس الجوع والخوف. كلمه لباس انتبهوا يا اخوانا، لما لم تكن فاذاقها الله الجوع والخوف، وقال لباس للاعتياد على ان الجوع والخوف احاط به كما يحيط اللباس بالبدن، فاصبح يشعرون بالخوف والجوع من كل اتجاه. فاذاقها الله لباس الجوع، هذا الجوع تبوا الخوف. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وبداوا يحملون هم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم على قبائلهم وعلى تجارتهم، يقول عز وجل ولقد جاءهم رسول من انفسهم فكذبوه فغضبوا العذاب. اخواني معشر المسلمين، هذان المثلان ضربهما لنا ربنا عز وجل في القران، سبا ومكه، فلنضعف ونعتذر. المحور الرابع وبه نختم، وقفه تامل مع النفس.